أسخياء على الأقل، لأنه السخي دون الكريم. وذكرت السيار أن رجلا عرض في المدينة سكرا، جايب حمولة شكر، فلم يشتري منه أحد وكان منزعجا ويريد العودة إلى بلده، يريد يبيعه يفضها. فقيل له، يعني كان متحير، لو عرفت ذلك على عبد الله بن جعفر اجه. الرجل صاحب السكر قال له ما تشتري هاي الوجبة من السكر، قبل عبد الله بن جعفر وقال له وزعها على فقراء المدينة. بايع السكر، قال له أنا أخذ منها، قال له أخذ أخذ ما تشاء. ثم قال له شكذا قيمة السكر هذا، قال 4000، شال أعطاه. أيضا الرجل استار وفرح وأنشد يقول لا خير في المجتدي في الخير تسأله، فاستمطروا من قريش خير مختدعي، تخال فيه إذا حاورته بلها من جوده وهو وافي العقل والورع. ومن قصص جوده أنه كان مع الحسنين ذاهبا إلى الحج سلام الله عليهما، وتخلف الثلاثة عن القافلة وضيعوا الأثر ووفدوا على أعرابي في بيت بشغداغ. الأعرابي ما عنده سوى شاة ذبحها له، بعد ما أكلوا علموا بأن هذا ما عنده إلا هشة، فوعدوه بالجزاء في المدينة. دارت الأيام والسنين، عثر به عبد الله بن جعفر في المدينة. ذاك ما عرف عبد الله، لكن عبد الله بن جعفر عرفه، فقال له تذكرني فلان يوم؟ قال لا والله ذكر، فأخذه للحسنين فأعطياه كل واحد منهما 1000 دينار، ولم يحب عبد الله بن جعفر أن يكون دونهما فأعطاه مثل ما أعطياه الحسنان. هنا أذكر فد لفتة جميلة، أن شحاذا، شحاذ لكن ماهر محترف بلية مثل ما نقول باصطلاحنا، هذا الشحاذ مر هو ورفيجة صديقة على باب المسجد النبوي، شاف عبد الله بن جعفر لابس جبة راقية من الخز، فقال الشحاذ لزميله، قال له لصاحبه، قال له تدري أنا أقدر أخذها لهذه من هذا؟ قال له شلون؟ قال له أخذها بحيث هو يطنيها مو أنزع إياه. قال له لا، قال له أصبر شوف. وقف الشحاذ عند باب المسجد ويصيح بصوت عال، رأيت أبا جعفر في المنام فألبسني منه دراعة. وكأن جاي يسر الطيف رؤيا، شفت بالمنام عبد الله بن جعفر، خلعني هاي الجبة. فما كان من عبد الله بن جعفر إلا أن قام وخلعها وألبسها، قال لها كلبسها روح. لما لبسها رادي فهم أنه مفتعل هذا الكلام، قال له كيف بك لو رأيتني وقد لبست أفخر منها؟ قال له الشحاذ، قال سأرى بذلك طيفا آخر إن شاء الله، أما تلبسها أنت ما أدبر لك طيف. عبد الله بن جعفر كان من أعيان الهاشميين ومن علمائهم، إلى قصة جميلة مع أم عقيل روتها السير، راح ولدها وكيف هدأها وكيف وشون هدأها بآيات من القرآن حتى تصبرت، لأن كانت كالمجنونة بفقدها ولدها الوحيد. وعبد الله بن جعفر من تلاميذ الإمام علي والحسنين صلوات الله وسلامه عليهم، وشاهد محنة الإمام علي. الروايات تقول لما خطب الحوراء زينب الإمام أمير المؤمنين وافق، اشترط ضمن العقد على أن لا يمنعها من السفر، يعني زوجة الحوراء زينب، إن أرادت السفر مع الحسين إلى العراق. تزوجت الحوراء زينب من عبد الله بن جعفر وأنجبت منه ولدين، وهما عون وجعفر، وبنت وهي أم كلثوم. وهذه البنت حاول معاوية بكل جهده أن يزوجها لابن يزيد، رفض عبد الله بن جعفر وقال إن أمرها بيد خالها الحسين. فلما علم الحسين ذلك أراد أن يغلق الباب بوجه معاوية، زوجها من ابن عمها القاسم ابن محمد بن جعفر، وأعطاها صداقا كصداق أمه فاطمة. وهذا القاسم زوج أم كلثوم بنت الحوراء زينب استشهد في كربلاء. إذن أولاد جعفر اثنين من الحوراء زينب استشهدوا مع الحسين، وأولاد اثنين من زوجته الأخرى أيضا استشهد بين يدي الحسين سلام الله عليه. عدم انضمام عبد الله بن جعفر للحسين في الرحيل إلى كربلاء كان سببه فقدانه بصره، وقد كلم الحسين كثيرا ليصرفه، لكن لما شاهد عبد الله بن جعفر إصرار الحسين على الرحيل إلى كربلاء أمر أولاده بالانضمام إلى الحسين، فاصطحبوا الحسين وكانوا أربعة، مو على خلاف المشهور. المشهور الخطباء ما يذكرون هذه، يقولون اثنين. وأول ما ندخل من جهة المسيب إلى كربلاء هناك قبر عون، يقولون هذا ابن زينب، لا هذا عون آخر، عالم من العلماء يزور الحسين وهناك قبره. عون ومحمد أولاد الحوراء زينب مع الشهداء. إذن انضموا أولاد الأربعة، ولدين من الحوراء زينب وهما منو عون وجعفر، أمهما الحوراء زينب، وله ولدين آخرين استشهدا مع الحسين وهما محمد وعبيد الله، وأمهما الخوصاء كما ذكر ذلك أبو الفرج الصفهاني وغيره. تقول السير أن عبد الله بن جعفر لما وصله خبر استشهاد الحسين عليه السلام اتألم وحزن، ولكن تصبر عند غلام من غلمانه، ظاهر هذا فضولي متطفل، صاح بصوت عال هذا ما لقيناه من الحسين. فلما سمعه عبد الله بن جعفر غضب وحذفه بنعله وصاح يا ابن اللخناء أفي الحسين يقال هذا؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل بين يدي. أنت تقول هالشكل. وبقي عبد الله بن جعفر بالمدينة وفي القاهرة وفي الشام، وين ما يروح يحدث الناس عن فضائل أهل البيت، ثم بسبب على كل اعتبارات خاصة هجر المدينة للشام وعاد إلى المدينة، وتوفي عام 80 من الهجرة، ودفن في البقيع في زاوية الصحابة تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي. محور حديثنا في هذا اللقاء: لماذا فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية؟ وأما عناوين الحديث: الإدارة الأمريكية تدرج أنصار اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، وهل ستحقق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد إنجازا حقيقيا ملموسا على صعيد حلحلة الملف اليمني؟ أخيرا، وبعد أشهر من التهديدات، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أدرجت حركة أنصار الله اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، هذا في حين كانت أمريكا قد قطعت وعدا للسعودية بأن يتم تصنيف الحركة في قائمة الإرهاب الأمريكية، في الوقت الذي كان ترامب يحدوه الأمل بأن يفوز في الانتخابات الرئاسية، ولذلك أرجأ مسألة تسوية الأزمة اليمنية لصالح السعودية إلى ما بعد فوزه بولاية ثانية، وفي حين أنه وبناء على ذلك على ذات العقلية كان يحدو بن سلمان الأمل بأن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن هزيمة الأخير أدت إلى أن يسعى بكل ما أوتي من قوة وحيلة لإدراج حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية قبل خروجه من البيت الأبيض، وذلك في خطوة للتقليل من هواجس السعودية، وهذا هو سر تكثيف أمريكا لإجراءاتها السياسية وتصعيد تهديداتها، لا سيما وزير خارجيتها مايك بومبيو فيما يخص تصنيف حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية. السبب الأخير لتصعيد وتيرة هذه التهديدات خلال الأسابيع الأخيرة هو أن السعودية ترى من الصعب عليها أن تنعم بدعم أمريكي في عدوانها على اليمن بعد تسلم جو بايدن لسدة الحكم في المستقبل القريب. تزامنا مع ذلك، سعت إدارة ترامب إلى تسريع عملية تصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمتها المزعومة للمنظمات الإرهابية، مع علمها بأنه في حال تحقق هذا الأمر سيكون من الصعب على الإدارة القادمة أن تشطبها من هذه القائمة، أو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا على أقل تقدير. وهذا هو سر المساعي الحثيثة التي بذلها الجانبان لتحقيق هذا الحلم قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى والأخيرة. من الواضح أنه لو كان ترامب قد نجح في تحقيق هذه الخطوة التي تشكل ورقة رابحة لولي العهد السعودي، لكان من الصعب على حركة أنصار الله اليمنية إن لم يكن مستحيلا أن تشارك في مفاوضات سلام مستقبلية حتى بدون حضور ترامب. والأكثر بداهة من ذلك أنه في حال تصنيف حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب الأمريكية، كان بإمكان السعودية أن تحظى بشرعية لعدوانها الغاشم الذي تشنه على اليمنيين الأبرياء منذ حوالي 6 سنين. لا يخفى على أحد بأن السعودية ورغم تذرعها لحد الآن بأنها تخوض الحرب ضد أنصار الله دعما للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المستقيل، إلا أن عدوانها وجرائمها التي ترتكبها ضد اليمنيين تفتقد لأي مبررات شرعية وقانونية. لكن بعد فشل أمريكا في تصنيف حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب، بادرت إلى اتخاذ خطوة أخرى لاستمالة السعودية تمثلت في تصنيف الحركة ضمن قائمة كيانات ذات قلق خاص، لكي تثبت من جهة للحكومة السعودية بأنها لا زالت وفية لها، ومن جهة أخرى تنفذ الوعد الذي فشل ترامب في تحقيقه ولو في أدنى مستوياته. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مصدق بور معنا؟
نعم.
سيد مصدق بور، لماذا كثفت أمريكا إجراءاتها السياسية وصعدت تهديداتها فيما يخص تصنيف أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية؟
هذا الكلام كان موجود، يعني أولا طلب سعودي مدفوع الثمن إلى ترامب، ولكن ربما كانت الظروف لا تسمح، أو كانت ترامب بصدد استحلاب المزيد من الأموال من السعودية، وبالتالي لم يكن مسرعا في الإعلان عن ذلك، لأنه كان يظن أنه سوف يفوز بولاية رئاسية ثانية، وبالتالي أرجأ الموضوع تقريبا إلى حد ما. ولكن بعد أن تيقن من سقوطه ومن فشله في الحصول على ولاية ثانية، ولأنه كان قد قطع عهدا على السعودية واستلم مبالغ أيضا بقاء ذلك، أن يؤدي هذا الالتزام، وبالتالي هو أعلن عن هذه الخطوة. طبعا هناك أهداف عديدة لهذه الخطوة، يعني أولا تحسبا لمجيء الرئيس الجديد الذي تختلف سياسته ويختلف موقفه عن الملف اليمني، يعني عن ترامب، وهو ينتقد السعودية وعلاقته فاترة مع سلمان وابن سلمان، وجيدة مع بقية الأمراء الذين اليوم يزج بهم ابن سلمان في السجن، وبالتالي هم أرادوا أن يضيقوا على الرئيس المقبل، يصوب قرروا هذا القرار، لأنه سوف يأخذ وقتا طويلا إذا أراد بايدن أن يلغي أو يشطب هذا القرار، أنه سيواجه بعض الصعوبات، وبالتالي سيمتد أمد هذا العدوان، وكان السعودية أن تبقى يعني على هذه الحالة حتى في عهد بايدن، يعني هكذا وجدوا طبعا. والحل الآخر يعني كما قلت إنقاذ الحكام السعوديين من العقوبات الدولية وكل الجرائم التي قاموا فيها في اليمن، خاصة في عهد الديمقراطيين عندما يشوف التأكيد سوف تفاعل المنظمات الحقوقية الدولية وسوف تفعل وسوف ربما تتخذ إجراءات، وبالتالي هم يريدون وضع عقبات أمام الرئيس المقبل، يعني هذه هي المناورة، يعني أولا لإرضاء بن سلمان على المبالغ التي دفعها، ثانيا للتضييق وزرع عراقيل أمام الرئيس بايدن.
طيب فيما يتعلق ب يعني حركة أنصار الله، هناك من يقول بأن يعني أنصار الله ربما تكون قد يعني دخلت في صفقة ما مع الديمقراطيين من خلال إيران التي أيضا تنتظر جو بايدن لحلحلة ملفها النووي والعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
حقيقة يعني العلاقة بين جبهة المقاومة ومحور المقاومة بزعامة إيران وعضوية قوى أخرى في هذه المنطقة، هو تمثل التمثيل الحقيقي لشعوب بعض الدول كأنصار الله وبقية المجموعات والقوى السياسية في اليمن التي تشارك حزب الله في دفع هذا العدوان، وأيضا حزب الله في لبنان، وأيضا قوى المقاومة الفلسطينية. العلاقة بين هذا المحور، محور المقاومة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة خطان متوازيان لا يلتقيان، يعني إلا إذا كسر أحدهما. بهذا المعنى أن الديمقراطي والجمهوري بالنسبة للحركة المقاومة، محور المقاومة، وجهان لعملة واحدة، يعني كلاهما اشتركان في الكثير من القضايا، مثلا قضايا متعلقة بحماية إسرائيل وتحقيق الأهداف الإسرائيلية. ونحن نعرف أن إسرائيل تقف يعني وراء هذا العدوان، وأمريكا أيضا هي أشعلت هذا العدوان وأبلغت الجانب اليمني مؤخرا في تغريدة طبعا كشف عنها السيد محمد علي الحوثي بأن الإدارة الأمريكية هددتهم بأنه ليس بإمكانهم أن يتفاوضوا أو يتوصلوا إلى نتيجة، وسوف لن تهدأ أو لن يهدأ هذا العدوان إلا بموافقة من قبل أمريكا. يعني اعترفت وهددت، يعني مطالبة تطالب أنصار الله وتريد أن تفرض عليهم شروطها. بالتالي يعني هذا الشيء موجود، يعني هذه العلاقة من الخطأ تصور أن إيران تنتظر بايدن أو تنتظر كانت تنتظر ترامب. إيران لا تنتظر، نحن نعلم الجمهوري والديمقراطي كما قلت يعني وجهان لعملة واحدة، ولكن ربما الفارق بينهما هو كيفية والآليات لتنفيذ هذه السياسة. يعني لكل حزب آلياته الخاصة، يعني الأول يقطع الرأس بالسيف والثاني يقطع الرأس بالقطن. هناك مثل شعبي يذبحون بالقطن ويقطعون الرؤوس بالسيف. ربما الديمقراطي هو هكذا، يعني مهما كان يعني الديمقراطي هو كل أمريكا، يعني هم لا يريدون ديمقراطية في هذه المنطقة. يعني هذا كلام أساسا هم في بلادهم لا توجد ديمقراطية، فكيف يريدون أن يعمموا هذه الديمقراطية؟ يعني فاقد الشيء لا يعطي. أنا لا أعتقد يعني هناك مساومة بين أنصار الله، ولكن هناك ربما قناعة بدأت تتبلور. يعني
على كل، يعني سيد مصدق بور، هناك من يعتقد بأنه أصلا هذا التغيير في التكتيكات والآليات التي يستخدمها الديمقراطيون والجمهوريون وما إلى ذلك هو أصل القضية وأصل الموضوع في يعني ترتيب السياسات وما إلى ذلك، وإلا لما توصل باراك أوباما مع إيران إلى الاتفاق النووي. وبالتالي ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أوباما هو توصل، يعني هم لاحظوا أنه الحظر، سياسة الحظر طبعا أي سياسة هي موجودة يعني من منذ بداية الثورة، وليست يعني هي بدعة من بدع ترامب، ولكن ترامب استعمل يعني الحد الأقصى من سياسة الحظر على إيران. وبالتالي يعني هذا الحظر كان موجود، يعني نظن يعني الذين يقودون البيت الأبيض يأتون يحكمون في داخل البيت الأبيض، يعني القرار سيكون بأيديهم. هذا النظام ليس يعني مطبقا في الولايات المتحدة، يعني هناك ثلاث طبقات، يعني ربما الرئيس يعني هو يكون في الطبقة الثالثة أو في الحلقة الثالثة. يعني الرئيس هو أكثر شيء ومنفذ، يعني هناك خلف الكواليس هناك من وهي اللوبيات اليهودية هم ينفذون. طبعا اللوبيات اليهودية البعض منهم يعتقد أن طريقة المواجهة مع محور المقاومة يجب أن تكون هادئة، لأن الوجود الإسرائيلي غير المشروع سوف يكون في خطر. والبعض الآخر يعتقد بالعكس، يعني مثل ما الحال هو بالنسبة لترامب، حاول أن يضغط بكامل القوة على الجانب الفلسطيني وعلى دول المنطقة ويستهتر ويستحلب ويهدد ويعربد. هم يختلفون يعني الديمقراطيين، ولا أعتقد يعني مطلقا يعني هذا الكلام غير وارد أن هناك مساومة يعني بين أنصار الله وبين قوى المقاومة، ولكن ربما هناك عقلانية أكثر لدى جانب الديمقراطي الذي يشعر أنه عن طريق الحروب. طبعا هذه عادة الديمقراطية، الديمقراطي يختلف الجمهوري ويشعر للحروب، لأنه يعتمد على في اقتصاده يعتمد على تجارة الأسلحة يعني.
نعم.
وعلى الاحتلال وأراضي واحتلال دول والابتزاز، هذه سياسة الصقور يعني في الولايات المتحدة. ولكن الديمقراطيين يتبعون سياسة أخرى يعني تختلف عن تلك السياسة، يعني لذلك إجراءاتهم تتبع لهاتين السياستين، ولكن هدف يبقى هدف واحد. يعني إذا كان القرار الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر العدوان على اليمن وأن تستمر المواجهة والحظر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلا أعتقد أن بايدن سوف يكون قادرا. يجب أن لا ننسى يعني أوباما لم يقدم يعني شيء كبير لإيران، يعني هو أيضا كان يضغط، يعني هو أيضا كان يستعمل ورقة الحظر، ولكن كان بأسلوب آخر، يعني بأسلوب هادئ، يعني ربما أقرب إلى العقلانية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من طهران.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازه. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم المير أجل أحضر في طرازه.
بانجازي من غزانة بانجازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
بندقي فوقي ومتحزم جهازي، كيف تغزي شعب متحزم جهازه. والله ان احنا رجاجيل المغازي، من تجاهنا على دينا نجازه.
والله اني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازه. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الاحضر في طرازه.
نركز العالم على راسه ركازي، لا تعدانا ونضويه في قزازه. في المعارك يا نجازه يا نجازي، كل من شارك وبادر بانحيازه.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، بالتحالف كل ورق سهل اهتزازه. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الأحضر في طرازه.
وابشر بشر بالهزيمة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي الدكتور معتز القرشي المحلل السياسي اليمني، معنا سيكون عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. لكن قبل ذلك نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ محمود كاظم من طهران يقول: أمريكا والاستفزازات على الشعوب التي لم تنطوي في ظل التطبيع مع إسرائيل، هذا الكيان غير الشرعي الذي ينوي إذلال الشعوب الحرة التي لا تريد الخضوع لنظام ظالم فاسد حقير. العالم الغربي أصبح كله يريد احتلال الدول الغنية بالموارد الطبيعية التي وهبها الله لهذه الدول الفقيرة، وهي هدية من الله الخالق. الشعوب الحرة لا تريد الخضوع لأمريكا ولا لآل سعود ولا آل نهيان الخونة. نصر الله الأبطال الأحرار في كل مكان، وفي اليمن الصامد والعراق ولبنان وسوريا على الظالمين. والسؤال الذي يطرحه الأخ محمود كاظم من طهران: هل تغير الإدارة الأمريكية من سياساتها تجاه الشعوب الحرة؟ طبعا كان هناك إشارة في حديث الأستاذ مصدق بور إلى يعني إجابة عن هذا السؤال، طبعا قبل أن نطلع على مداخلة الأخ محمود كاظم، و ذكر بأن السياسات العامة للولايات المتحدة هي واحدة لا تتغير، الثوابت لا تتغير، الأصول لا تتغير، ربما التكتيكات تتغير والأساليب والآليات والطرق والسبل التي تتبعها الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين تختلف، لكن الأهداف هي واحدة، وسواء كانت الإدارة جمهورية أم ديمقراطية هناك خطوط حمراء وهناك خطوط ثابتة في السياسة الأمريكية، لن تتبدل ولم تتبدل بتغير الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين. لكن على كل هذا التغيير في التكتيك أيضا هو ربما يكون يعني بشكل من الأشكال في بعض المراحل يكون مدعاة لتغيير في يعني المعادلات التي تقوم على أساس ذلك في المنطقة، وهذا ربما يوجد أوجه التغيير في بين السياسات التي تتبعها الإدارة الجمهورية من الإدارة الديمقراطية وبالعكس. على كل سنتابع هذا الحديث أحبتنا الكرام. مداخلة من الأخ أبو شاجع من البحرين، عفوا من اليمن، نستمع إليه بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية، لكم من التحية من هنا من قمم يعني مارب ومن جبهة مارب، نهديكم التحية والسلام. فالذين يدعون على أن أنصار الله كما يقولوا أن ترامب هذا يقول أن أنصار الله أنها إرهابية، بل هو الإرهابي، بل هو الذي يحلب البقرة الحلوب وهو الإرهابي، وليس نسميه أيضا الصهاينة على أنهم صهاينة هناك في أراضيهم، ولا الأمريكان أمريكان في أراضيهم، بل الأمريكان والصهاينة آل سعود وآل زايد، الدواعش، القاعدة، الإرهابيون الساعيون في الأرض فسادا، الذين مشوا في الذين سعوا في الأرض فساد، الذين سعوا في الأرض فساد، المستضعفين الذين لا يقفوا أمام الجيش اليمني، يعني لولا الحماية الأمريكية والصهيونية والله لن يقفوا أسابيع ولا أيام، بل أنهم الآن تحت الهيمنة من دون نشأتهم الأمريكان البريطانيون.
نعم، شكرا للأخ أبو شاجع على هذه المشاركة. الأخ حفظ الله غيلان من زمار اليمن يقول في مساهمته: من بدر والخندق وخيبر وحنين نستلهم آيات الثبات العلوي بولاء وهب ووفاء زهير بن القين، دسنا الولاء العنصري والجهوي بإخلاص من قاتل مع سيد الحسين، من زعزع أركان النظام الدموي ما به طريق إلا طريقين اثنين، أكد بها الله والحديث النبوي. شكرا للأخ الشاعر أبو مالك الكوماني، هذه تحت هذا الاسم والعنوان وصلتنا من الأخ حفظ الله غيلان، مشكورا على هذه المداخلة وهذه المشاركة. أبو قيس من اليمن يقول: اليمن يتعرض لعدوان على مدى 6 أعوام، واليمن تحت البند 7، ما هي الجدوى من التحرك بين دول العدوان لمحاولة إعلان حركة أنصار الله حركة إرهابية؟ هل هي خطوات استباقية من إدارة ترامب لمحاولة إرضاء وتهدئة القلق السعودي؟ ما سبب تأخير السعودية في إعلان التطبيع رسميا؟ هل تأخير التطبيع الأوقات الإدارة الأمريكية الجديدة تستخدمه السعودية ورقة لتحسين علاقاتها مع إدارة الديمقراطيين؟ شكرا لأخينا أبو قيس من اليمن. علي أحمد الذيجان يقول: من يظن أن اليمن تنزف دم فهو واهم ومخطئ، اليمن تتبرع بدمها لأمة لم يتبقى فيها دم، اليمن تتبرع بدمها لتعيش الأمة بكرامة. أمريكا تصنف السعودية كيان مقلق، ما نفع المهفوف أكثر من تريليون دولار في مشتريات أسلحة وعمولات ورشاوي لترامب وحاشيته؟ نعم، وأيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي إذاعة طهران العربية: لقد فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية، لأنها تعلم والعالم كذلك يشهد أن حركة أنصار الله هي حركة شعبية تضم إليها معظم أبناء اليمن، ولأن أنصار الله قد انتصرت وقاومت أغنى دول العالم وهم أعراب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات وأكبر دولة في العالم وهي أمريكا، وإلى جانبها بريطانيا وفرنسا ودولا غربية وعربية أخرى. أنصار الله هم من جعلوا سمعة أمريكا وأسلحتها في الحضيض، ابتداء من إسقاطهم طائرات الأباتش الأمريكية وطائرات F-16 وطائرة MQ وغيرها، وانتهاء بتحديم دبابات الإبرامز الأمريكية التي أحرقها أنصار الله جنود الله بالولاعة. لذلك فشلت إدارة ترامب وسوف تفشل كل الإدارات الأمريكية في تصنيف أنصار الله بما ليس فيهم، وما النصر إلا من عند الله.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من يمن على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي ومحور حديثنا فيه: لماذا فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية؟ الإدارة الأمريكية تدرج حركة أنصار الله اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، ومدى إمكانية تحقيق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد أو المنتخب إنجازا حقيقيا ملموسا على صعيد حلحلة الملف النووي. وطبعا حسب متابعاتنا، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أطلق الكثير من الوعود على هذا الصعيد وفيما يتعلق بالملف اليمني، ووعد بحلحلة هذا الملف والعمل على حله وإنهاء هذا العدوان ووقف التمويل لهذا العدوان الذي تشنه السعودية وحلفائها. طبعا هو أصلا هذا العدوان كان بإعاز أمريكي وبمباركة أمريكية، وحتى أنه تم إعلانه في زمن الديمقراطيين من الولايات المتحدة، تم شنه من إعلانه من هناك و بمباركة الولايات المتحدة، وبالنيابة عنها قامت السعودية بهذا العدوان على الشعب اليمني، ظنا منها بأنه سوف ينتهي كل شيء في أيام وأنها ستحقق أهدافها وستنهي هذا الملف وتطويه كما توهم سادتها من قبل في ملفات أخرى، ولكنهم لم يحصدوا إلا الهزيمة ولم يحصدوا إلا الفشل والمزيد من هذا الفشل فيما يتعلق بملفات كثيرة، وطبعا منها الملف اليمني الذي رأينا كيف هم يبحثون اليوم عن مخرج مشرف لهم من هذا الملف، عسى ولعل أن يحفظوا بقية ماء وجه فقدوها في هذا الحرب وخلال هذا العدوان.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عادل العودي، الصحفي والمحلل السياسي من دمشق. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيكم. سيد عادل، نتحدث عن تراجع الولايات المتحدة عن تصنيفها حركة أنصار الله في قائمتها المزعومة للمنظمات، ما تسميها المنظمات الإرهابية. طبعا هي تصنف حزب الله وتصنف حماس وتصنف الجهاد الإسلامي وكل يعني من لا يقف في صفها، لا يداري سياستها، لا يتماشى معها، لا يخضع لها في هذه القائمة. لكن هذا التراجع ربما يكون ذات دلالات بأنها يعني لم تدرج حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية، وإنما في قائمة أخرى متعلق بالخلق الخاص وما إلى ذلك من هذه التسميات. كيف تنظرون إلى ذلك؟
نعم، أولا حياة الشيخ محمد وحياة المجتمعين الأجزاء. بالنسبة للتصنيف الذي يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، هو يصدر حسب الدول والجهات التي تقف دائما ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. بالعكس، عندما يتم تصنيف المحور المقاومة هو الصخر لكل المقاومين بهذا التصنيف، لأنه أتى من رأس الإرهاب وهي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، عندما حاولت إدارة ترامب إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية، هي تدرك أن الشعب اليمني كامل يلتف حول أنصار الله. الشعب اليمني كامل هو أنصار الله، الشعب اليمني كامل هو الحوثيين. فإذا تصنف هي دولة بكامل شعبها بكامل قواتها كمنظمة إرهابية. لا شك أن هذا التصنيف هو لو تم كان سيكون وصمة عار على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها دولة. الآن من يحكم اليمن هم أنصار الله. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الدول ومع باقي الشعوب كأدوات، هي تنظر إلى مصالحها أولا. لو فرض هي قبل 15 سنة أو 20 سنة صنفت حركة طالبان أنها إرهابية وأنها منظمة إرهابية علنا، وكانت تدعمها بالسر. وفي الأخير الفترات الماضية وخاصة في 2019 تتم مجاورات ومباحثات ما بين حركة طالبان والإدارة الأمريكية، تمت أكثر من مرحلة في الدوحة. المسؤول الأمريكي زار كابول والتقى بقادة من طالبان. إذن عندما فشلت الإدارة الأمريكية في تصنيف حركة أنصار الله، لأنها تعرف أن أنصار الله يمثل الشعب اليمني، أيضا كان أنها لو صنفت حركة أو منظمة إرهابية مع من ستتفاوض الآن؟ أنصار الله حكومة صنعاء هي الآن من تسيطر على الأرض، من تسيطر على الواقع في اليمن، هي من تحكم اليمن. حكومة هذه خاضعة لفنادق الرياض والقاهرة والإمارات. إذا من تتفاوض؟ هم كان هناك يعني أهداف لهذا التصنيف تريد الولايات المتحدة الأمريكية التبرر من الجرائم التي ارتكبتها طيلة 6 سنوات من الحرب على اليمن. أيضا تريد تبرئة النظام السعودي وتحالف العدوان السعودي، لكنها فشلت. العالم ينظر إلى الآن إلى أنصار الله أنهم هم من يحكمون اليمن، أنهم صادقون، أنهم يحمون الوطن من التمزق. فلهذا الإدارة الأمريكية تراجعت لهذه الأسباب. الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تصنف شعب بكاملها، دولة بكاملها، كأنها منظمة إرهابية. حتى لو كانت الأهداف الغير معلنة غير ما صرحت به، فلهذا الإدارة الأمريكية هي تصنف كل من يقول لها لا، كل من أو كل من يهدد أمن إسرائيل هي تصنفه إرهابي. نحن رأينا كما قلت في سابق.
نعم. طيب سيد عادل، يعني هل نفهم من كلامك هذا بأنه يعني ربما تكون حركة أنصار الله مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني حالها حال الكثير من الأطراف التي يعني مثل طالبان وغيرها، كانت هناك فترة عداء وتحولت إلى فترة تفاهم، مفاوضات، وساطات وما إلى ذلك؟
أولا أستاذ محمد، أنا لا أقارب بين لا يمكن المقارنة ما بين حركة أنصار الله وما بين طالبان، لأن طالبان كانت منظمة إرهابية تقتل المدنيين، تفجر المساجد، تفجر المباني المدنية، يعني تستخدم أساليب القتل والترهيب لطاعتها. لكن أنصار الله هي لم تفجر المباني، لم تفجر المدارس، لم تحارب أحدا، بالعكس هي تدافع عن الأرض، الشعب اليمني، تدافع عن كيان الدولة. هي هناك عدوان على اليمن، هناك حرب شرسة، هناك حصار، هناك ظلم وعدوان منذ 6 سنوات. الأنصار الله هم يدافعون عن هذا الأرض، عن هذا الوجود اليمني ضد الأعداء. فلهذا لا يمكن مقارنة أنصار الله بحركة طالبان أو بالمنظمات الأخرى التي تم تصنيفها. أيضا لا يمكن مقارنة حزب الله بالكيان الإسرائيلي الغاطب. عندما يتم تصنيف حزب الله أنه إرهابي، بينما الإرهابي يتم تصنيفه أنه يدافع عن كيانه. نحن رأينا المندوب الأمريكي كان يدافع عن كيان الإسرائيلي في حرب تموز، وتم تصنيف أو اتهام حزب الله بالإرهاب، مع أنه يدافع عن أرضه. هناك معايير مزدوجة، هناك معايير ملتوية لدى الإدارة الأمريكية والقوى الاستعمارية لتصنيف القوى التي تناهض سياستها في المنطقة وفي العالم بأنها إرهابية، بينما يتم مكافأة الأنظمة الإرهابية كالنسيان العبري الصهيوني، كالنظام الإمارات السعودي، النظام الإماراتي، الأنظمة الخاضعة والمهيمنة للإدارة الأمريكية، يتم تصنيفهم أنهم دول صديقة ودول معتدلة، وخاصة الآن بعد عملية التطبيع المتسارع. نعم، أنا بلا شك أن أنصار الله، إجابة على سؤالك، بلا شك أن أنصار الله يمد أو السلطة في صنعاء تمجدها للسلام لأي دولة تعامل اليمن بمعاملة الند، بمعاملة الاحترام المتبادل ما بين الدول. فلهذا لا مشكلة لدى السلطة في صنعاء أو أنصار الله من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ضمن الاحترام المتبادل، ضمن الدول أو العلاقات التي تربط الدول ما بينها البين. أنصار الله منذ أو الشعب اليمني منذ بداية العدوان في 2015 قال، خرج السيد عبد الملك الحوثي وقال يدنا مزدودة إلى السلام. عندما يريد العالم السلام، أو عندما تريد دول العدوان السلام، وأيضا اليد الأخرى ما تمسك على الزناد. إذا هناك معادلة لدى السلطة في صنعاء أو بالأخص أنصار الله، هو أن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الملاحة الدولية وإنهاء الذرائع التي يتذرع بها تحالف العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي، فالسلام هو الطريق. لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد السلام المتبادل ما بين الدول وما بين الأنظمة. هي تريد الاستسلام، تريد أن يخضع الشعب اليمني، تريد أن يستسلم الشعب اليمني لولاياتها وشروطها. أيضا هي تريد تجريد أنصار الله والسلطة في صنعاء من أي قوة، وخاصة بعد الانتصارات التي تحققت خلال هذه السنوات من العدوان. فلهذا واشنطن هي من تم الإعلان منها عن هذا العدوان وهذه الحرب، وهي الآن بيدها القرار لإيقاف الحرب. لكن لا أعتقد أن واشنطن تريد أن تكون هناك علاقات، هي تريد أن يكون هي السيد والبحث عبيد لديها كالأنظمة الخليجية الذين يديرونهم من واشنطن.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل عودي الصحفي والمحلل السياسي اليمني من دمشق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شكرا للأستاذ عادل عودي من دمشق، شكرا للأستاذ مصدق بور من طهران، كما نشكركم على حسن متابعتكم وأيضا على مشاركاتكم القيمة والرائعة في لقائنا هذا، استمعنا منها عبر الواتساب وكذلك قرأنا منها ما وصلنا منكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
روحي فدا المصطفى واصباط زهرة وعلي، لا زلت امدح لهم واقضي حياتي وعمري يا با
يا سايق الجبالي، بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي، يا سايق الجبالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي.
علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني، علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني، حبك ضيا لي عيني، حبك ضيا لي عيني يوم الحشر رسماني،
يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي، يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي،
يا آل طه الهادي اهل العباية ثيادي،
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 قصدي انتم مرادي، قصدي انتم مرادي، انتم حبي وامالي،
يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي، يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي،
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة،
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 من تاباكم يا عترة، من تاباكم يا عترة عنه الحامل ينشالي،
يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي، يا سايق الجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي.
حيدر يا ابا الوفا يا بابا للمصطفى،
حيدر يا ابا الوفا يا بابا للمصطفى،
حيدر يا أبا سلطان الرجال
يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيب بالمصطفى والآلي يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيب بالمصطفى والآلي يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيئ بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذكور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد